الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. نحن في هذا الشهر المبارك، وهو شهر الإسراء، شهر رجب، نتكلم إن شاء الله تعالى على أسرار الإسراء والمعراج. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذا هو شهر رجب، شهر أسرى الله تعالى فيه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى أن سمع، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، إلى مقام المكافحة، وقد كشف الله تعالى له الحجاب وتجلى عليه سبحانه. والكلام على الإسراء والمعراج يتناول أمورا متعددة، يحتاج هذا البحث إلى عدة دروس، ولذلك بدأنا من هذا الدرس إن شاء الله تعالى في بيان الكلام على الإسراء والمعراج في هذا الشهر المبارك وهذه المناسبة المباركة، نتكلم فيها على أسرار الإسراء والمعراج. أولا، أن الإسراء والمعراج جاء نصهما في القرآن الكريم، وقد أنزل الله تعالى في ذلك آيات محكمات. ثانيا، أن الإسراء والمعراج هما كانا بالروح وبالجسد، بالجسد الشريف النبوي عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك المثبتة. ثم الأمر الثالث، ما هي الحكمة التي تعود على الأمة، أي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من أسرار الإسراء والمعراج؟ إن الإسراء والمعراج فيهما حكم عالية، وفيهما انكشافات علمية، وفيهما اطلاع على العوالم الغيبية، وفيهما تكريم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيهما بيان رفعة مقامه على جميع الأنبياء والمرسلين، وفيهما ما فيهما من الحكم العائدة والفائدة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك الحكم العائدة والفائدة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت هذه القصة، واقعة الإسراء والمعراج، فيهما المنافع والفوائد، والحكم العالية التي تعود منافعها لهذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكرهم الله تعالى في الآيات القرآنية حتى تكون بيانا واضحا لجميع الأمة من أولها إلى يوم الدين، لأن هذا القرآن باق إلى أبد الآبدين. ولقد قال سبحانه في أمر الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية نص في الإسراء، وأما الآية التي تنص على المعراج فهي فاتحة سورة النجم، وهو قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن قال سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه آيات محكمات صريحات واضحات في عروج رسول الله إلى ذلك العالم، وأنه وصل بجسمه وروحه إلى سدرة المنتهى. وأين سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى. وأين جنة المأوى؟ إنما هي فوق السماوات الطباق السبعة. وما هنالك من الحكم كما قلنا كشفت العوالم الغيبية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرآها، وأخبر عن أمر السماوات وعن عالم سدرة المنتهى وعن جنة المأوى وما هنالك من عالم المستوى الأعلى صريح سمع فيه صريف الأقلام، وما هنالك من عالم الكرسي والعرش، وما هنالك من الملأ الأعلى جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش، وما هنالك من تجليات رب العالمين على الملأ الأعلى، وما هنالك من أصناف الملائكة وعباداتهم وسجداتهم وركوعهم لرب العالمين، وانكشاف العوالم المثالية والأرواح العالية ورؤيته جميع الأرواح الآدمية، وهكذا أمور وعوالم وعوالم كشفها الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأراه ذلك عيانا وأسمعه ذلك كلاما ومقالا، وهذا كله بقوة من رب العالمين. ليست تلك القوة التي تحملت تلك الأمور ليست هي من طاقة البشر، وإنما هي بقدرة من رب العالمين. ولهذا يجب عليك أيها المسلم أن تتفهم آيات الإسراء والمعراج تفهما صحيحا بالتدبر وبالتفكر، ولا تمرن على آيات الإسراء والمعراج مرور عبور كعبورك على القصص المعتادة، وإنما فيهما من البيان والحكم ما فيهما. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، افتتح أمر الإسراء بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، فلما فتح هذه القصة بالتسبيح؟ هذا بيان عظمة أمر الإسراء، وأن أمر الإسراء أمر عظيم، وهو طي المسافات الواسعة الشاسعة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا بقليل من الزمن، ويطوي تلك المسافات ويشاهد تلك الآيات ويجتمع بجميع الأنبياء في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم إماما. إن هذا لأمر عظيم وما هو إلا بقدرة رب العالمين. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي ما أعظم قدرته جل وعلا. هذا كما قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني أن أمر الصباح والمساء وتغيير كيف العالم وإدخالهم في المساء والصباح وإذهاب ظلمة الليل والإتيان بضوء النهار ثم ذهاب ضوء النهار والإتيان بظلمة الليل، هذا إنما استند لقدرة رب العالمين. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، يعني أن ذلك من أعظم مظاهر قدرة الله، فهو سبحانه سبحانه جل وعلا. هذا كما قال في عظائم القدرة: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أي فالله الذي خلق الأزواج الذكر والأنثى والأصناف المختلفة الذي خلقها حقا إنه قادر جل وعلا. فسبحانه ما أعظم قدرته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني أن كل شيء ملكوته بيد رب العالمين، فما أعظم قدرة رب العالمين. ومن ملكوتك يا إنسان روحك، فروحك التي هي ملكوتك قام بها جسمك وقوامك، هذه بيد من؟ هل روحك بيدك؟ إذا كانت روحك بيدك إياك أن تفلتها فلا تموتن يا إنسان. إذا كانت روح بيدك اقبض عليها يا إنسان. وإذا كانت روحك بيد أبيك قل لأبيك امسك على روحك. وإذا كانت روحك بيد زوجتك فقل لزوجتك تمسك على روحك. وإذا كانت روحك بيد أولادك فليمسكوا على روحك حتى لا تموت. إذن روحك بيد من؟ لا بيدك ولا بيد غيرك من البشر، إنما هي بيد الله، فهو الذي يضعها وهو الذي يمسكها ويرفعها. إذن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي فما أعظم قدرته سبحانه سبحانه. فإنما يذكر التسبيح في عظائم القدرة ومشاهد القدرة، ومن أعظم مشاهد قدرة رب العالمين إسراؤه جل وعلا برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن هذا أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله. الله بقوته وقدرته أسرى برسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فتح الإسراء بالتسبيح حتى يبين لك أن القدرة قدرة الله، القدرة التي سيشارت وأسرت برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليست قدرة بشرية ولا آلة ميكانيكية، وإنما هي قدرة رب البرية جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا من بدأه بالتسبيح، لأن الإسراء نتيجته المعراج، والمعراج نتيجته أنه شاهد رب العالمين وكلمه رب العزة وكشف له الحجب عليه الصلاة والسلام، وهكذا وقربه وقربه وتجلى عليه بالتجلي النوراني الكبير الأعظم. إذن هذا أمر كبير، فبدأه بالتسبيح حتى ينبهك يا سالك الذي تريد أن تسلك الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، فعليك من أول الدرب أن يصحبك تسبيح الله دائما، دائما تكون على تسبيح، أي على تنزيه لمقام رب العالمين. فلا تشبه، لا تشبه رب العزة بالخلق، ولا تمثله بخلقه، ولا تشبهه بالخلق، ولا تكيفه، ولا تحده، ولا هكذا تجعل له قيد حد وإلى آخره. فالله هو الله، الله هو الله، لا كما أنك تحن ولا كما أنك تقيد بل إنما هو كما هو سبحانه ما أعظمه. سبحان الذي أسرى بعبده، بدأ الإسراء بالتسبيح، هذه أول سورة الإسراء يا إنسان، وختم قصة الإسراء بالحمد والتكبير. وأنت تعلم آخر آية في سورة الإسراء ما هي؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لقد شاهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شاهد التجليات الكبرى في الملأ الأعلى، وأشهده الله التجلي الأعظم النوراني الذي لا يمكن لأحد أن يثبت أمامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله قال وكبره تكبيرا، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله أكبر مما عرفه خلقه، الله أعظم مما كبره المكبرون، فهو أكبر الأكبر وله الكبرياء المطلق جل وعلا يا إنسان. فقصة الإسراء فيها تسليك، فيها معارف إلهية كبرى، فيها تنبيهات، ولذلك ذكرها الله لنا في الآيات، والآيات للتدبر والاعتبار حتى تفهم الأمور. أما تكون مثل بعض الناس يقرأ قصة الإسراء كما يقرأون قصة عنتر، برأ قصة الإسراء مثل ما برأ قصة الزير، قل له لا يا هذا قصة، ما قصة يعني قصة يكتبر وتمر، هذه قصة فيها معارف، فيها أسرار، فيها أسرار، فيها أنوار، فيها تنبيهات، فيها إرشادات، فيها تعليمات، فيها معارف إلهية يجب عليك أن تتدبر فيها وتتأمل يا إنسان، وفيها ما يدلك على عظمة الله وكبرياء الله، وفيها ما يدلك على فضل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يكشف لك عن العالم. أنت يا إنسان أما تحب أنك تكتشف عن هذا العالم العالي؟ هناك من يبذل الأموال حتى يكتشف عن سطح القمر، من يبذل الأموال الطائلة الكبيرة حتى يكتشف عن سطح المريخ، ويأتوا ويذهب هذا ويأتي بمعلومات كبيرة وهكذا يكتمونها ويبدون بعضها. يا هذا هناك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله إليه ودعاه إليه جل وعلا، وجاء جبريل الأمين أعظم ملائكة رب العالمين وهكذا وصحبه ورافقه حتى يكشف له عن تلك العوالم كلها. لا أقول لك الشمس ولا القمر ولا المريخ ولا الكواكب فحسب، بل هذه والسماوات ما فيها والسدرة وما فيها والجنة وما فيها والكرسي وما حواه وعوالم العرش والعوالم العالية. فلذلك انكشفت له معلومات لو اجتمع البشر كلهم أن ينال جزءا منها ما استطاعوا يا إنسان. إذا هذا الإسراء والمعراج فيه جولة محمدية كبيرة عظيمة، شاهد فيها ما لا يمكن أحد أن يشاهده، ثم جاء وبين هذا لأمته، وبين وقال لهم رأيت كذا وكذا، فكأن كل واحد من أمة محمد شاهد تلك المشاهد يا إنسان. إذا يا إنسان الذي راح وكشف وجال ونظر وسمع وأبصر، من هو هذا؟ هل هو أحد من أحد الناس؟ إنما هو سيد الناس وأصدق الناس وأحكم الناس وأفهم الناس وأعلم الناس، والذي هو مصدق من الإنس والجن، والذي شاهدت له أعداؤه أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جاءنا بالمعلومات عن تلك العوالم المغيبات، فلذلك ذكر الله لنا هذا في القرآن، وحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
حتى تكون يا مؤمن على يقين مما أخبرك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا عن السماوات والملائكة التي فيها والأرواح والجنة والنار وحال أهل الجنة وحال أهل النار وما هنالك من العوالم يا إنسان، كما سنبين بعضا منه إن شاء الله تعالى بعد. سبحان الذي أسرى بعبده، يقال في اللغة سار نهارا وسرى ليلا. الله تعالى أسرى بعبده أي بقوة الله سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أسرى به. إذن ما سرى رسول الله بقوته، لأن الأمر أعظم من ذلك، وإنما أسرى الله به، أسرى بعبده، أسرى بعبده، لم يقل هنا برسوله وما قال بنبيه، قال بعبده. هذا ليس من باب يعني كما تقول الصدفة يا إنسان، يعني بدل ما يقول برسوله قال بعبده، لا، هذا كلام الله، كتاب أحكمت آياته. إذا رفعت الكلمة غير ما تكون مقامها يا إنسان، فهذا كلام محكم. إنما قال هنا بعبده، مع أنه في آيات أخرى قال بصفة الرسالة، يا أيها الرسول يا أيها النبي وهكذا، أما هنا قال بعبده صلى الله عليه وسلم. هذا حتى يبين لك أن هذا الإسراء وهذا المعراج الذي يأتي بعد الإسراء فيه القرب، فيه مقام القرب الخاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقربه الله قربا، قرب نال أعظم مقام في القرب من حضرة رب العزة جل وعلا. ولا تتوهم هذا القرب جسماني، لأن رب العزة ليس بجسم يا إنسان جل وعلا، ولكن كما قال في المقربين ومن المقربين، فهناك سيدنا عيسى من المقربين، قال ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخر ومن المقربين. إذن هناك من قربهم الله، أعطاهم مقام القرب، قرب الولاية، هناك مقام قرب النبوة والرسالة منهم سيدنا عيسى، والأنبياء كلهم نالوا مقام القرب على حسبهم، لكن أعظم مقرب وأقرب مقرب وأحب محبوب وحبيب إلى رب العالمين من هو؟ هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والقرب إنما يكون على حسب التحقق بالعبودية لرب العالمين، تقربك إلى الله إنما هو بالعبودية، فعلى قدر تحققك بالعبودية يكون قربك من حضرة الربوبية. ولما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نال أعلى وأعظم مقام في العبودية لله والعبدية والعبادة، فهو سيد العباد وسيد عباد الله وسيد العابدين وسيد المتعبدين وسيد عباد الله أجمعين، فنال في مقام العبودية أعلى المقامات، العبودية لله جل وعلا، فلذلك نال أعلى مقام في القرب من حضرة رب العالمين. فما يقربك إلى الله إلا عبوديتك لله وعبادتك التي هي من حقوق العبودية يا إنسان. ولهذا قال أسرى بعبده، فقربه بصفة العبدية. وهذا كما قال الشيخ أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه، قال يا ربي بما تقرب إليك؟ قال يا أبا يزيد تقرب إلي بما ليس فيا. قال وما هو يا ربي؟ قال بالعبودية، الذل والانكسار إلي، أي تذل وتخضع لي من كل الاعتبارات والوجوه. قال فطرقت باب الذل والانكسار ودخلت على الله، وتركت الناس على الأبواب، أي الذين هم ما تقربون بالعبودية، يتقربون بالدعاوي، يرى نفسه أنه متعبد، هذا صوام، هذا يقول أنا أوام هكذا بأعمالي بدي أتقرب، في أمور لا تقرب إلى آخره ويدعي أنه على الشيء. قل له يا إنسان قرب دعوة هذا ما يكون، تقرب الله مع الدعوة مع الأنانية مع ترفع نفسك أنه أنت تشوف حالك منيح. لما أنت مني؟ قال أنا رجل صوام أوام صادق إلى آخره، والريد دائما على ذكر الله، أنا أحسن من كل خلق الله.
لا والله.
فينظر إلى نفسه كأنه رب وكأن الناس كلهم عبيد منحطون. هذا هو الأرض، هذا هو السلوك يا إنسان، هذا بعد عن حضرة الله جل وعلا. هذه صفات إبليس وهو الدعاوى الأنانية. لا يا إنسان، التقرب إلى الله بالعبودية لله وبالذل وانكسار إلى الله، وأول شيء يتطلبه المقام طاعتك لله فيما أمرك الله، وأن لا ترى نفسك مترفعا على عباد الله. فالدعاوى الأنانية حجاب عن رب الأرباب يا إنسان. إنما تتقرب بالذل والانكسار، هذا شأن عبد، هذا شأن العابد لله، شأن عبيد الله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده ونال صلى الله عليه وسلم أشرف مقام في العبودية، فنال أعلى مقام في القرب من حضرة الربوبية. أسرى بعبده ليلا، مع أن قوله أسرى في اللغة لا يقال سرى إلا في، لا يقال سرى إلا في الليل، سار في النهار سار في الليل، فلا يقال سرى إلا ليلا. فإيش معنى قال أسرى ليلا؟ مع أن هذا مفهوم من مضمون أسرى يا إنسان، هذا ليس باب التكرار. القرآن لا تكرار ولا زيادة فيه ولا فضول، كله أصول محكمة يا إنسان. إنما قال ليلا هذا أولا تنكير للتقليل، أي في مدة قريبة قليلة من الليل طوى به رب العالمين تلك المسافات البعيدة في مدة وجيزة، فتنكير للتقليل. وإنما كان الأمر في الليل لأن الزمان منقسم إلى ليل ونهار، فالليل بالنسبة للنهار كالغيب بالنسبة لعالم الشهادة، الليل بالنسبة للنهار كالغيب بالنسبة لعالم الشهادة، الليل غيب، وهو أنه تغيب عنك الأشياء، يعني بظلمة ما ترى شيء، إذن كالغيب. إذا جاء النهار شاهدت الأمور يا إنسان، فإذن هذا الليل يتناسب مع عالم الغيب. فلما كان الإسراء والمعراج دخول في عالم غائب عن الناس، وهو دخول في السماوات، الناس ما دخلت في السماوات يا إنسان، ولا يمكن لإنسان أن يدخل في السماوات يا إنسان إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن تموت ومت على الإيمان إن شاء الله، روحك تعرج إلى السماوات وتدخل، لكن بعد الموت. أما قبل الموت لا، جسمك ما بيدخل في السماء يا إنسان، وإنما هناك المعارج الروحية لأهل الله، روحية لا جسمانية. أما الأجساد ما تنتهي، ما تدخل السماوات، كما سيأتي بيان هذا الفصل إن شاء الله يا إنسان. إنما خص سيدنا محمد بالمعراج الجسماني، فاخترق السبع السماوات الطباق وعلى ما على. إذن هذا الليل يتناسب مع الدخول في عالم الغيب لأنه في حكم عالم الغيب، أي الليل. فكان أمر الإسراء في الليل والمعراج في الليل. ثم من ناحية ثانية، إنما كان الإسراء والمعراج في الليل لأمور علوية، وهو أن في الليل تنزلات رب العالمين جل وعلا، لله تنزلات وتجليات في الليل، الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، هذه ثلاثة الأثلاث الليل لله فيها جل وعلا تنزلات، أي تجليات، يتجلى سبحانه في هذه الأوقات الثلاثة تجليات كبرى لها آثارها. فلأجل أن يكون عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله في السماوات السبع والعالم العلوي يكون مناسبا لهذه التنزلات والتجليات هي الكبرى، لذلك كان الإسراء والمعراج في الليل، فالقضية عائدة لذلك العالم يا إنسان. وهذا كما جاء في الأحاديث، ومنه ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل، في رواية وهي الأكثر يتنزل، روايتان صحيحتان، يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في رواية يتنزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى الثلث الأول، في رواية إذا كان الثلث الأول، في رواية إذا مضى الثلث الأول أي ودخل الثلث الثاني، وروايات أكثر وإذا كان ثلث الليل الأخير. نعم كله ثابت لله تنزلات الثلث الأول والثاني والثالث، وكل تنزل له حكمه يا إنسان، وكل تنزل له آثاره، وكل تنزل له أسراره وأنواره. وهذا بحث التنزلات له بحث خاص يا إنسان، التنزلات الإلهية والتجليات الربانية وإلى آخر، هذا بحث طويل ربما يتبع إن شاء الله تعالى. فهكذا أسري برسول الله ليلا حتى يتناسب مع تلك الأوقات التنزلات. قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه تنزلات تجليات، ظهور أسرار وأنوار ورفع حجم، ليس فيها انتقال ولا تحولات ولا مكانيات يا إنسان. قال فيقول سبحانه من يدعوني فأستجيب له، أي هو سبحانه يتنزل كل السماء دون حين يبقى ثلث الليل الآخر حتى ترتفع الحجب إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا أنوارها تطل وتظهر في عالم الأرض يا إنسان، تظهر لأهلها والذين هم توجهت قلوبهم في ذاك الوقت يا إنسان، فكل له نصيبه على حسبه. قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. في غير الصحيحين كما في الروايات ألا سقيم يستشفي فأشفيه، ألا مسترزق يسترزق فأرزقه، ألا من مستكشف ضره فأكشف عنه، ألا ألا ألا. قال حتى يطلع الفجر، فهو سبحانه وتعالى يتجلى على العباد ويفتح لهم باب الدعاء والرجاء والعطاء، ويناديهم سبحانه من يدعوني فأستجيب له، أين كنت ذاك الحين يا إنسان؟ هذا في الثلث الأخير، إيش كنت وين كنت أنت؟ قال كان نايم سهر أول الليل في المقهى في الملهى، إجا آخر الليل النوم غيب وراح، لا سأل عن قيام الليل ولا وقت السحر ولا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قل له يا إنسان ضيعت على نفسك أسرارا وأنوار، وضيعت على نفسك فوائد وعوائد. لو أن إنسانا قال لك يا أيها التاجر تجرتك سوف تصل إلى المحل في الساعة قبل الفجر بساعة، كذا ساعة، ساعة اثنتين، ساعة ثلاثة، مثلا ساعة واحدة الآن قبل الفجر ساعة، يعني التاجر لابد يكون حاضر تستلمه، وإلا الأمر خطير، ربما وقف هذا أمام المحل فربما إذا كان ما استلمت أنت ضاعت أشياء وسرقت أشياء، فإذا بك إيش تفعل أنت؟ قال وإذا به يحزم ويعزم، فيحزم ويعلم الساعة من ناحية والحرس من ناحية إنسان فيقني، وأخته من ناحية وزوجته من ناحية إنه فيقوني مشان نيد يستلم البضاعة. إذا صار شاني قال تجارة كم تربح يعني ما؟ قال والله جايبين بدها تربح معنا في 150%. وإذا الرجل بدل ما يكون ساعة واحدة الساعة 12 عند المحل يا إنسان، ليش؟ خوفا ما إنه يتأخر. ايش هالعجلة يا انسان تبكيري؟ قال والله في تجارة نستلمها في بضاعة من ننزلها الى اخره. قل له يا انسان والربح 50. قل له هذا كمان إذا كان في 50 يعني. وبعد ذلك بالله عليك يعني سوف تموت تأخذ معك يعني؟ قال لا متروكه. يقول له ما تحرد هيك لهالتعب، في شيء أهم وفي شيء أنفع، وبدل ما يكون في 150 في 1,707,700,000. قال إيش هو هذا؟ قل المعاملة مع الله، أن تقوم لله آخر الليل فتبكر وتصلي وتسجد وتعبد وتدعو، فهذه تجارة لن تبور وربحها غير محدود. 707,000 وانت ماشي ومضمونة، والذي ضمنها هو الله رب العالمين. هذا ليس بعجيب ولا بظلوم، لا فقير حتى يأكل عليك ولا ظالم حتى ما يعطي الحق. ولذلك ايش يقول وقت السحر جل وعلا؟ يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، اي من الذي يتقدم بقرضة فيتقرب الى الله يعني بعمل، فيكون له كقرضة ينميها الله له ويضاعفها له، لكن هو قرضة لمن هو ليس بعديم اي ليس بفقير، بل الله هو الغني جل وعلا. ولا بظلوم، فاما تريد ان تربح الارباح الطائلة وتنمو تجارتك يا انسان؟ نعم، اذا هذه التجارة مع الله جل وعلا، هذه تجارة من يعقل ويفهم وأولو الألباب، نسأل الله يجعلنا منه. إذا أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام ليلا حتى يكون في وقت التنزلات والتجليات الإلهية، وهذا أعظم وأكرم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وليلا نكرة قال لتقليل، أي في قطع جزء من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه مهابط الرسالات والنبوات، وفي طي هذه المسافات طي للمقامات، فطويت له المقامات كلها، مقامات الأنبياء أصحاب الخلة أصحاب العزيمة، من هنالك مقام التكريم كلهم طوى في هذا المقام يا رجل، كلهم طال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي باركنا فيه وباركنا حوله. لما أسرى به؟ قال لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. أي آياتنا؟ أحجار بيت المقدس، الجبال ما بين مكة وبيت المقدس، الناس كلهم يرونها حتى الحيوانات تراها. إذا لا، لنريه من آياتنا، الأمر أعظم من ذلك، إنما هي آيات ما يراها الناس، آيات أكبر من ذلك. فلقد أراه الله آيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا يشير إلى أسرار الإسراء والمعراج، لنرياه من آياتنا. تلك الآيات ليس كل بشر، ليس البشر يصد بقوته أن يراها ولا أن يسمعها، إنما بقوة من الله فيسمع ويرى. والله هو قال ولنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله السميع سمع سيدنا محمدا ما سمعه، الله البصير أعطى سيدنا محمد قوة في بصره حتى رأى ما رأى ليلة المعراج. فما كان الأمر بقوة البشر، إنما هو بقوة من رب العالمين. لقد سمع رسول الله ليلة المعراج أمورا ما يمكن بشر أن يسمعها. قال ثم رفعت لمستوى، هذا فوق سدرة المنتهى، أسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام تجري بقضاء الله والأحكام. وقف موقفا سمعها سماع فهم واطلاع ودراية يا إنسان. هذا أنت لو سمعت صريرا من صرير قلم من ذلك من تلك الأقلام لزهقت روحك يا إنسان. ما عندك قوة للتحمل يا إنسان، ما عندك قوة للتحمل. إذن هذا بقوة من الله، الله السميع أعطى رسوله قوة في السمع حتى سمع. الله البصير جل وعلا أعطى سيدنا محمد قوة في البصر حتى رأى ما رأى وشاهد ما شاهد. لذلك قال إنه هو السميع البصير، أي الله السميع البصير أعطى حبيبه ورسوله قوة في البصر فكان ما كان. إذن هذا الإسراء، هذا الإسراء بماذا كان؟ هل كان بالجسد وبالروح أم الروح فقط؟ لا، يا هذا بالجسم والروح، ثم المعراج بعده كذلك بالجسم والروح. دليلك على هذا أن الإسراء بالجسد والروح بقوة من الله، بقوة حفظ بها جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوة من الله حفظ عليه جسمه وقواه. دليلك على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده. أولا، كلمة أسرى لها نظير في القرآن، قال لموسى عليه السلام فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الله تعالى أمر موسى أن يسر ببني إسرائيل ليلا، يسر بأرواحهم يعني الله سيكر واحد خدا يعني لا يسباو هذا. فأسر بعبادي ليلا أي بأجسامهم وأرواحهم، سر بهم في الليل يا إنسان. إذن أسرى بعبده أي بجسمه وبروحه صلى الله عليه وسلم، فهذا أسرى لها نظير في القرآن. فلا أنت تضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما القرآن بعض ما أن تكشف عن بعض يا إنسان. ثم قال بعبده، بعبده هذه كلمة العبد تطلق على الإنسان بجسمه وروحه، لا تطلق أنها على الروح فقط. فلما قال بعبده أي بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. ثم من ناحية ثانية، لو كان الإسراء والمعراج للروح لما أنكر كفار قريش وما كذبوه. إيش يقولون؟ هذه مسألة روحية، كما يرى الإنسان في المنام روحه صاعدة، روحه ذهبت، روحه صعدت للسماء، كل واحد يراها. فلو كان الأمر كذلك ما أنكرت عليه كفار قريش، ما كذبوه، ولكن كثيرهم كذبه وراح ينكر عليه ويقول كيف أنت تقول ذهبت إلى بيت المقدس بجسمك وروحك، وصاروا ينكرون عليه حتى إنهم طالبوه بالدليل، طالبوه بالدليل. إيش يأتي لهم بدليل؟ إذا قال لهم اجتمعت مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصليت بهم إماما، هم ما يصدقون. إذا قال لهم جاءني جبريل، هم ما يصدقون، لأنه ما أنا جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل من جبريل ما راه إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالملكية إلى آخره. إذن كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال لما كذبتني قريش، أي لما قالوا أنت الماء سري بك، أنت تقول شيء غير صحيح يعني، قال قمت على قمت في الحجر، أي جانب الكعبة المعظمة، قال فجعلوا يسألونني، أي فقال لهم سألوني، سألوني عن بيت المقدس وأبواب بيت المقدس وأوصاب بيت المقدس وما بين مكة وبيت المقدس من جبال وتلول وطرق، إلى سألوني. قال فقمت عند الباب الحجري، قال فجلى لي الله بيت المقدس، أي كشف له عما بين مكة وبيت المقدس. قال ليش يكشف له؟ يقول له لأنه ما راحوا حتى يضل الجدران والحيطان، لكنه ما يصدقون إلا بذلك، هو ما راح يطلع الحيطان وعد الجبال يا إنسان. لذلك إذا سألوا فلا بد يجيب، هو ما راح يبحث عن هالأمر، فالله تعالى كشف له، فوقف عليه الصلاة والسلام وصار يرى، يرى كل ما بين مكة وبيت المقدس وداخل بيت المقدس وأبواب بيت المقدس وأعمدة بيت المقدس وحجرات بيت المقدس. قال فجعلوا يسألونني وأنا أخبرهم، جعلوا يسألونه ويخبرهم. سألوا أبواب بيت المقدس قال كذا، الجبال الفلانية قال كذا، أجابهم. إذن يا إنسان معنى ذلك أن الإسراء كان بالجسم، لو كان بالروح ما عرضوا في الموضوع ولا ما اقترحوا عليه أن يخبر عن هذه الأمور. وهذا أيضا كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم أن أبا سفيان بن حرب حين استدعاه هرقل لأجل أن يسأله عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا، وكان أبو سفيان وقتئذ من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحاول أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحاول لكن ما استطاع. فلما سأل هرقل عن صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرف أموره وصدقه وأنه رسول حق لا شك، فكبر هذا الأمر على أبي سفيان، فقام وقال له: أيها الملك، إن هذا الرجل أي محمد عليه الصلاة والسلام هو يدعي أنه جاء إلى مسجدكم هذا، مسجد إيلياء، أي إلى بيت المقدس، وكان وقتئذ في بيت المقدس، أي كان هناك هرقل في بيت المقدس، فقال يدعي صاحبنا أي هذا الرجل أنه جاء في ليلة إلى مسجدكم هذا وصلى فيه وعاد إلى مكة في الليل. أي هل أنت تصدق هذا الأمر يا أيها الملك؟ يعني هذا افتراء وكذب يعني. قال فقام البطريق الأكبر منهم، البطريق الكبير، فقال للملك: أيها الملك، لقد صدق هذا الرجل، أي هذا محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول. فنظر إليه هرقل قال: وما يدري؟ قال: أنا أعرف تلك الليلة التي جاء صلى فيها. قال: كيف؟ قال: أنا كنت قيما على بيت المقدس، فما أنام حتى آمر الخدمة أن يغلقوا جميع أبواب بيت المقدس، ففي ليلة من الليالي أغلقوا الأبواب إلا بابا واحدا، استعصى عليهم، ما قدروا على إغلاقه.